أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مسألة 352، محل التقصير بعد السعي. لا يجوز تكليفا الاتيان بالتقصير قبل السعي، لأن محل التقصير هو بعد السعي، وقد دلت الروايات على أن التقصير في عمرة التمتع محله بعد الفراغ من السعي، وهو الجزء الأخير في عمرة التمتع. من ذلك ما ورد في صحيحة معاوية قال: إذا فرغت من سعيك وأنت متمتع فقصر من شعرك. فإذا ضم إلى هذه الرواية ما دل على حرمة التقصير في حال الإحرام كما جاء في صحيحته الأخرى، لا يأخذ المحرم من شعر الحلال، للدل على أنه أيضا لا يجوز له أن يأخذ من شعره. فالنتيجة شو تصير؟ أنه لا يجوز للمحرم أن يأتي بالتقصير قبل الفراغ من السعي، وخرج بالدليل ما إذا أكمل المحرم السعي. إذا أكمل سعيه دلت صحيحة معاوية الأولى على أنه يجوز له التقصير وبه يحصل الإحلال، وفي غير هذا المورد لا يجوز التقصير ويبقى تحت إطلاق الصحيحة الثانية التي تقول لا يأخذ المحرم من شعر الحلال، اللي تدل على أنه لا يأخذ من شعره أيضا، وهذا واضح لا كلام فيه. ولكن هل تثبت الكفارة في حق من قصر قبل السعي؟ لا، قلنا حرمة تكليفية ثابتة بلا إشكال، من قصر قبل السعي هذا يحرم عليه تكليفا. لكن هل تثبت الكفارة مضافا إلى الحرمة التكليفية أم أنه لا كفارة عليه؟ جواب ذكر سماحة السيد في الملحقات أنه لا كفارة عليه. هذه المسألة ذكر فيها الحكم التكليفي، أما الحكم الوضعي فذكره في الملحقات، هذا ذكر أنه لا كفارة عليه لعدم الدليل على ثبوت الكفارة في حال التقصير. الدليل دل على أن الكفارة تثبت بحق من حلق رأسه، وبحق من نتف أبطه أو أبطيه، وبحق من قلم أظفاره. أما من قصر لا يوجد دليل على ثبوت الكفارة في حقه، خلافا للسيد الخوي حيث ذكر ثبوت الكفارة في حق من قصر من شعره أثناء السعي أو قبل السعي، لأن السيد الخوئي لم يذكر هذا الحكم في محرمات الإحرام، وإنما الذي ذكره في محرمات الإحرام هو ثبوت الكفارة بحق من حلق رأسه، من نتف أبطه أو أبطيه، أو من قلم أظفاره، هذا الذي ذكره، ولم يذكر ثبوت الكفارة بحق من قصر. ومن هنا احتمل بعض الأعلام الأساتذة وجود مسامحة في عبارة السيد الخوئي رحمة الله عليه، لأنه لا يوجد دليل على ثبوت الكفارة بحق المقصر، وهو عندما تعرض إلى الكفارات لم يشر إلى هذا الحكم، هنا ذكره في هذه المسألة، فاحتمل وجود مسامحة في عبارته، وأن المقصود هو ثبوت الكفارة بحق من قل مظفاره وليس من قصر شعره. قال: محل التقصير بعد الفراغ بعد السعي، فلا يجوز يعني تكليفا الاتيان به قبل الفراغ منه بحرمة تكليفية. كفارة تثبت؟ قال: لا، لا تثبت. وإذا واحد قصر متعمد قص من شعره لا كفارة عليه، فقط حرمة تكليفية. والكفارة ثبتت بحق من حلق رأسه، وواضح مفهوم الحلق يباين مفهوم التقصير. التقصير أخذ شيء من الرأس، أما الحلق فيكون بإزالة جميع شعر الرأس أو أغلب شعر الرأس بواسطة الموس، هذا غير التقصير. مسألة 353، تشتمل هذه المسألة على نقطتين. النقطة الأولى: لا تلزم المبادرة إلى التقصير بعد السعي، فمن أكمل سعيه يجوز له أن يؤخر التقصير إلى أي وقت يشاء، لا يلزم أن يبادر إلى التقصير، لدلالة الروايات بإطلاقها على ذلك، حيث أن الروايات أمرت بالتقصير ولم تحدد زمانا ولم تحدد مكانا، فمقتضى الإطلاق هو أنه يجوز لك أن تقصر في أي مكان وفي أي زمان. فمثلا في صحيحة معاوية قال: إذا فرغت من سعيك وأنت متمتع فقصر من شعرك. قصر من شعرك، لا حدد الزمان التقصير ولا مكان التقصير. والفاء في قصر هي للترتيب وليس للفورية. وهكذا ما ورد في صحيحة الحلبي المتقدم، فإنه حينما أراد من زوجته ما أراد ثم غلبها فإنها قرضت شعرها بأسنانها، والإمام صلوات الله عليه أمضى ذلك التقصير وأثبت أنه به يحصل الإحلال، بدليل قال: لا كفارة عليها وأنها أفقه منك. ولم يستفصل الإمام صلوات الله عليه عن الفترة، وش قد الفترة؟ مباشرة بعد السعي هو غلبها فقصرت أو لا مثلا بعد يوم أكثر أقل؟ فعدم استفصال الإمام يدل على العموم، وأنه ماكو فرق سواء مباشرة بعد السعي يؤتى بالتقصير أو بعد ذلك، في أي فترة يجوز الإتيان به. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية: لا يلزم أن يكون التقصير في مكان ومحل معين، فيجوز لك أن تأتي به في أي مكان، على المروة، في السكن، في مكان آخر، حتى ولو كان بعد الرجوع إلى البلد. لا فرضنا واحد هذا في العمرة المفردة، هسه تصور في عمرة التمتع لا معنى له، في العمرة المفردة واحد ترك التقصير إلى أن رجع إلى بلده فيقصر في بلده. كل ذلك لإطلاق الروايات الدالة على ثبوت التقصير، إنها أثبتت وأمرت بالتقصير من غير أن تحدد مكانا معينا، فيجوز الإتيان به في أي مكان. قال: لا تجب المبادرة إلى التقصير بعد السعي، فورية ما معتبرة، لا يوجد موالاة بين السعي وبين التقصير، ويجوز فعله في أي محل شاء، مكان معين ما محدد، سواء كان في المسعى أم في منزله أم في غيرهما، في أي مكان يشاء. مسألة 354، تتعرض هذه المسألة إلى حكم من ترك التقصير وأحرم للحج، فإن من ترك التقصير وأحرم للحج تارة يكون عالما عامدا عامدا، سواء كان عالما أو جاهلا، وأخرى يكون ناسيا. وهذه المسألة تعرضت إلى حكم المتعمد سواء كان عالما أم جاهلا، والمسألة البعدية تتعرض إلى حكم الناسي. أما العامد الذي يترك التقصير عمدا سواء كان عالما بالحكم أم كان جاهلا به، فهذا ينقلب حجه إلى حج الإفراد، تركه وأحرم للحج، فينقلب حجه إلى حج الإفراد، ينقلب من حج التمتع إلى حج الإفراد، وتبطل عمرته عمرة التمتع، ويلزمه الإتيان بعمرة مفردة بعد الحج إذا تمكن منها في نفس السنة، وإن لم يتمكن منها يأتي بها في سنة لاحقة، طبعا إذا كان الحج هو حجة إسلام. كما أن الأحوط استحبابا إعادة الحج في السنة القادمة. إذن من ترك التقصير عمدا في عمرة التمتع وأحرم إلى الحج فينقلب فرضه إلى الإفراد، وتبطل عمرة التمتع، ويجزئه ما يأتي به عن حجة الإسلام. كل ذلك لما ورد في صحيح موثقة إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله صلوات الله عليه قال: المتمتع إذا طاف وسعى ثم لبى قبل أن يقصر، لبى يعني للحج، أحرم للحج قبل أن يقصر في عمرة التمتع، ثم لبى قبل أن يقصر فليس له أن يقصر وليس له متعة. هذه الرواية دلت على بطلان عمرة التمتع، حيث قال وليس له متعة، عمرة التمتع بطلت، ودلت على صحة إحرامه للحج، وإلا لو كان إحرامه للحج باطلا فلماذا قال الإمام فليس له أن يقصر؟ ليس له أن يقصر، هذا معناه شنو؟ أن إحرام للحج صحيح، وإلا لو كان باطلا لجاز له أن يقصر. فإذن هذه الرواية دلت على بطلان عمرة التمتع وعلى صحة إحرامه للحج، فإن حرمة التقصير في حقه تكشف عن صحة إحرامه للحج. ولابد أن يكون المقصود من الحج هنا هو حج الإفراد لفرض بطلان عمرة التمتع، فلا معنى لأن يكون الحج هو حج تمتع، الحج التمتع جزءه عمرة التمتع، الإمام حكم ببطلانها، ولابد حج إفراد. كما لا معنى لأن يكون حج قران، لأن حج القران متقوم بالإتيان بالهدي من ميقات، أن يقرن معه الهدي، وإذن لابد أن يكون المقصود من الحج هنا هو حج الإفراد، فالإمام لم يحكم ببطلان الإحرام الثاني، وإنما حكم ببطلان الأول، سكوت عن الإحرام بطلان عن الإحرام الثاني، مضافا إلى حرمة التقصير في حقه، هذا يكشف عن صحة إحرامه الثاني وإمضاء الإمام لهذا الإحرام. وهذه الرواية مطلقة تشمل العالم والجاهل، هذه الرواية واردة بحق العامد مطلقة بمقتضى إطلاقها، سواء كان العامد عالما أم كان جاهلا. نعم الناسي خرج بالدليل، وسيأتي في المسألة اللاحقة، وما سواه يبقى تحت الإطلاق. هذا بالنسبة إلى الحج. وأما العمرة المفردة وأنها تجب عليه بعد الحج، فوجوبها هو مقتضى ما دل على أن وظيفة من كان وظيفته حج الإفراد يأتي بالعمرة المفردة، هذا وظيفة كل من كان حجه حج إفراد، فما دام هذا حجه انقلب إلى الإفراد فيلزمه الإتيان بالعمرة المفردة، وما يأتي به من حج الإفراد والعمرة المفردة هذا يجزئه عن حج الإسلام باعتبار الإمام سكت في الرواية لم يأمر بإعادة الحج، فمقتضى الإطلاق المقام الإمام جايبين الوظيفة عندما يسكت عن بيان لزوم إعادة الحج، فهذا يكشف عن إجزاء ما يأتي به من حج الإفراد عن حجة الإسلام فيجتزئ بهذا الحج، وإلا لو كان غير مجزي لكان على الإمام أن ينبه على ذلك، ولكن يبقى الاحتياط في محله ولو من جهة احتمال مطلوبية الشارع لإعادة الحج. قال مسألة 354: إذا ترك التقصير عمدا سواء كان عالما أم جاهلا، بل وهكذا لو قصر بما لا يجزي كما لو قصر بالنتف، نتف قلنا النتف لا يجزي لابد من القص والتقصير، وهكذا لو قصر له المحرم، هذه الشيء العملي في هذه المسألة أنه أحيانا بعد ما يكملون السعي القافلة مو كلهم يحملون المقص معاهم، بعض الموجودين بالقافلة، فهذا يجي من باب الإيثار من باب تقديم الغير، فقبل أن يقصر نفسه يقصر لبقية المحرمين، والتقصير هذا يكون باطل، لأن التقصير إما نفس المحرم يقصر لنفسه أو شخص آخر محل يقصر له، هذا محرم فهذا التقصير كالعدم، فهذا الصور أحل من إحرامه ثم بعد ذلك يحرم للحج، فهذا جاهل ينقلب فرضه إلى حج إفراد، واضح؟ إذن سواء كان عالما هذا المتعمد أم جاهلا أم قصر بما لا يجزي كالنتف، كل هذه ذكرها في الاستفتاءات سماحة السيد، وهكذا إذا المحرم يقصر له هذا باقي على إحرامه، فكل من كان باقيا على إحرامه إذا أحرم لحج التمتع ينقلب فرضه إلى حج الإفراد. قال: إذا ترك التقصير عمدا فأحرم للحج فالظاهر بطلان عمرته وانقلاب حجه إلى الإفراد، فيأتي بعمرة مفردة بعده، كل من كان وظيفته حج الإفراد يلزم أن يأتي بالعمرة المفردة بعده إن تمكن، يعني في نفس السنة، وكان الحج حجة إسلام واضح، وإلا إذا مو حجة إسلام لا تجب العمرة المفردة، وإذا كان حجة إسلام وتمكن في نفس السنة يجيبها بنفس السنة. طيب إذا ما تمكن في نفس السنة تسقط؟ لا، يأتي بها في السنوات اللاحقة لا تسقط، هاي إن تمكن يعني يأتي بها في نفس السنة إن تمكن في هذه السنة، إذا هاي السنة ما يتمكن يأتي بها في السنوات اللاحقة في سنة ثانية وهكذا. نعم إذا تعذر الإتيان بها مطلقا فهنا تصل النوبة إلى الاستنابة أو السقوط، والأحوط استحبابا إعادة الحج في سنة أخرى أيضا، يعني هذا الحج الذي أتى به حج الإفراد هذا يجزي عن حجة الإسلام، ولكن مقتضى الاحتياط هو أن يعيد الحج في السنة اللاحقة حج التمتع. مسألة 355 تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.